بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قال رحمه الله: أي وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى، يعني لم يحدد أسماء الفواكه المذكورة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولم يحدد أنواع اللحوم، وقد ذكر في مواضع لحم طير، فاللحوم منها لحوم الطير ولحم طير ما يشتهون، ولحوم المواشي ولحوم الأسماك، وتستخرجون من لحما طرية، وكل ذلك يدخل تحت قوله مما يشتهون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان، ثم ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشراب، وأنهم يتعاطون كؤوس الشراب بينهم، يشرب أحدهم ويناول صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم. وقيل في يتنازعون هذا المعنى، أنه يشرب ويعطي صاحبه، والصواب أنهم يتنازعون، أي كل ينزع كأسه، كل ينزع الكأس الذي هو بيده، وليس معناه أنه يشرب ويعطي الآخر. ثم نزه ذلك الشراب عن الآفات، وسيأتي تنزيه ذلك بالفقرة التي تليه. قال الشنقيطي رحمه الله: وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون، لم يذكر هنا شيئا، لم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم، إلا أنه مما يشتهون. وقد بين صفات هذه الفاكهة في مواضع أخرى كقوله وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وبين أنها أنواع من أنواع في مواضع أخرى كقوله ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات، والثمرات من الفواكه، وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وقوله تعالى: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. ووصف اللحم المذكور بأنه من الطير، والفاكهة بأنهم ما يتخيرون، إلى غير ذلك، وذلك مما في قوله وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون. وهل فقط إلا لحم الطير يعني كالدجاج وسائر الطيور؟ لا، مما يشتهون دل على أن اللحوم بأنواعها، سواء كان لحم الطيور أو لحم المواشي المأكولة أو لحم الأسماك، لحوم الأسماك أو غير ذلك مما يشتهون. ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولهم فيها ما يدعون، وفي الآية الأخرى: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأمددناهم أي أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع، ورزقنا ورزقنا العميم بفاكهة من العنب والرمان والتفاح وأصناف الفواكه، أصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون، ولحم ما يشتهون من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم من لحم الطير، لحوم الطير وغيرها. هذا هو المقصود، أنه لا يختص بلحم الطير فقط، فلا يظن أنه لحم طير ما يشتهون أن لحوم أهل الجنة لحوم الطير فقط، لحوم الدجاج وغير ذلك من الطيور، هذا الدجاج من الطيور. وأمددناهم أي أكثرنا لهم من ذلك زيادة من الله، وأمدهم بها غير الذي كان لهم، أمددناهم. وقوله يتنازعون فيها كأسا، أمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون، في سائر القرآن يقدم الفاكهة على الأكل، وهذا هو التدبير الصحي عند الأطباء، كما ذكر ابن القيم يعطينا الزاد، كما ذكر ابن القيم وغيره. أنه ينبغي أن تؤكل الفاكهة قبل الطعام بوقت، ما هو قبل الطعام مباشرة، بوقت يسير، بوقت حيث تهضم ثم بعد ذلك الطعام. أما أكلها مباشرة بعد الطعام فإنهم يرون أنه غير صحي. وقوله يتنازعون فيها كأسا ليس معناه أنه بعد طعامهم يشربون، فإن الشرب اليسير بعد الطعام لا بأس به للحاجة. أما الشرب الكثير ولا سيما الماء فإنه غير صحي بعد الطعام، وشرب أشياء من العصائر الجيدة لا بأس به لأنه ما يكون في مقام، شيء من الغذاء يعتبر هو شيء من الأطعمة. والمقصود بالتنازع هنا كل إنسان ينزع ما هو حقه، هذا ينزع وهذا ينزع، تنازعون. ليس معناها المطامعة كل ينزع الآخر ويبطش من الثاني، هذا ما هو من النعيم الآخر، هذا من حق الدنيا، من مهاترات الدنيا. ولا ينبغي عند نبي تنازع كما جاء في الحديث، وإنما مقصود هذا يشرب، هذا كأسه أمامه يشرب ينزع ويشرب، وهذا كأسه أمامه ينزع ويشرب. والكأس المقصود بها في هذا الموضع الخمرة. يتنازعون أي يتعاطون فيها كأسا أي من الخمر، قاله الضحاك، لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان، ولا إثم فيها فحش كما يتكلم به الشربة في أهل الدنيا. الشربة في أهل الدنيا لو اجتمع مجموع اثنان أو ثلاثة على شرب خمر ربما تضاربوا وتسابوا وتشاتموا، وقد حصل في هذا من قديم قبل تحريم الصحابة، كان أحدهم يشرب خمرا فضرب أحدهم بلح جمل حتى فزر أنفه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فشرب الخمر يسبب العداوة، فإنه بعد ذلك إذا رأى رأسه مكسورا أو بعض أجزائه أو قد شمت به أو في حال كذلك قد فعل فيه بعض الأفاعيل يكرهه، يصور سبب العداوة. فشربة الخمور يتقاتلون يتهاترون يتسابون بسبب طغيان الخمر عليهم في الدنيا، فإنها تغتال العقول، خمر الدنيا تغتال العقول حتى لا يدري الشارب ماذا يصنع، لا يدري ماذا يفعل، وقد يقع على أمه، وقد يقع على ابنته، وقد يقع على أخته، وقد يقع في بعض الأولاد، وقد يقع به هو، فإنه ما عنده إدراك، وأدنى شيء يعني يهينه، أدنى إنسان يهينه لعدم تماسكه وانضباطه، ممكن هذا يمر عليه يلطمه، مهما كان شرفه وعزته في حال سكره هذا يركض برجله وهو لا يفعل شيء، إنما سيء الخلق في ذلك الحال، سباب شتام، وتراه يطرح في هذا المزبلة أو يرتمي في هذا فوق يعني فوق أي مكان يمر به، فلا يضبط أمره. ولهذا هي تسمى بأم الخبائث، الخمر أم الخبائث. أما خمر الجنة فإنها نعيم محض لا تغتال العقول ولا من ورائها لغو كما هو شأن هذا الخمر، ولا لغو سب وهذيان ثرثرة. انظر إلى بعض الخمارين بعض الشاربين واسمع كلامه، ترى كلمة مشرقة وترى كلمة مغربة، مجنون ما يدري ماذا يقول، يلغو ولا يدري ما يقول، وفيها تأثيم أيضا، كلام إثم كلام فحش. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. أدل على أنه من نعيم أهل الجنة شرب الخمر النزيه الصافي الطيب الذي هو نوع من الأشربة ما تغتال العقول. يتنازعون فيها كأسا، فمنهم من عمم الكأس أي سائر المشروبات، ومنهم من خصه بالخمر اللذيذ وهو كله من نعيم الجنة، لا لغو فيها ولا تأثيم. يتعاطون فيها كأسا أي من الخمر، ممن خصه بالخمر ابن كثير وأكثر المفسرين بل عامتهم. قاله الضحاك: لا لغو فيها تأثيم أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذا هذيان، ولا إثم أي فحش كما يتكلم به الشرب الدنيا. قال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورة خمر الدنيا وأذاها كما تقدم، فنفع عنها صداع الرأس، يعني خمر الدنيا تسبب صداع، يعني الشارب يصدع، ووجع البطن تسبب مغص، وإزالة العقل تذهب العقل، يصير كالمجنون بالكلية، تزيل العقل تغطيه بالكلية. والخمر ما خامر العقل كما في الحديث، خامر يصير كالمجنون فلا يدري ماذا يصنع. وتعرفون قصة حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر، أنه كان مع أصحاب له في شرب، ثم جاءت قينة قالت: ألا يا حمز للشرف النوائي وهن مناخنات بالفنائي، مناخات بالفنائي. قام إليها حرشته القينة المغنية، معهم شاء يشربون ومعهم قينة تغنيهم، فقام إلى الشرف إلى ناقتي علي رضي الله عنه شارفان، كان يجمع عليها الإذخر يريد يعني يلم على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المغنم حصل ناقتين. قام وأخذ السيف واجتب أسنمتهما وبقر بطونها وأخذ الكبد قتل الناقتين. فلما رأى علي رضي الله عنه ما حصل لناقتيه ما تمالك نفسه من البكاء كما جاء في بعضها، فرجع إلى رسول الله قال: يا رسول الله ما رأيت منظرا كاليوم. قال: ماذا؟ قال: عمد حمزة إلى ناقتيه فاجتب أسنمتهما وبقر بطونهما. قد كان فرحان بها يجمع عليها حق الوليمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم هو من معه إلى حمزة، دخل عليه وعلى أصحابه وهم في شرب الله، نظر إليه جعل يعاتبه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رأسه وإلى رجليه قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من معه. فرجع النبي القهقراء أي خوفا أن يثب عليه حمزة لأنه في حال سكر، هذا بعد الإسلام لكن لم يكن قد حرم الخمر، جعل ينكص على عقبه حتى ذهب. فهذا يفقد هذه الكلمة، لو قالها إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم في حال وجود عقله فيه كفر، أن يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عبدا وأن يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حال طفح قد طغى عليه الخمر. واستدلوا بهذا على أن المجنون إذا قال قولا، أو السكران الطافح إذا قال قولا، أنه لا يحسب عليه كما قال النووي وغيره. ولهذا كثير من المحتالين إذا قتل إنسان أو عمل جريمة يأتي به من الشهود الزور، يأتون بشهود زور أنه كان سكرانا، قتله سكران. وأعرف واحدا من هذا شهدوا أنه كان سكرانا، وبعد ذلك هلك هو نفسه، ذاك الذي شهدوا أنه سكران ما مكث أياما، خرج من السجن لكن ما مكث أياما حتى أهلكه الله. قال ابن الشنقيطي رحمه الله: فيتنازعون فيها كأسا، وهي وإن كانت كذلك نص في العموم لأنها نفي الجنس. وقرأ الباقون السبع: لا لغو فيها ولا تأثيم. قوله يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطون ويتناولون بعضهم من بعض كأسا أي خمرا. فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول، فكل قوم يعطون بعضهم بعضا شيئا ويتناولون، يتناوله إياه، فهم يتناولون يتنازعونه كتنازع كؤوس الشراب والكلام. وهذا المعنى معروف في له كلام العرب، ومنه في الشراب قول الأخطل: وشارب مربح بالكأس نادمني، لا بالحصور ولا فيها بسواري، نازعته طيب الراح الشمول، وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري. قوله نازعته أي طيب الراح، ناولته كؤوس الخمر. والكأس تطلق على إناء الخمر، ولا تكاد العرب تطلق الكأس إلا على إناء المملوء، وهي مؤنثة. وقوله تعالى في هذه الآية: لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني أن خمر الجنة التي يتعاطاها المؤمنون فيها مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنيا، فخمر الآخرة لا لغو فيها، واللغو كل كلام ساقط لا خير فيه، وخمر الآخرة لا تحمل شاربيها على الكلام الخبيث والهذيان، لأنها لا تؤثر في عقولهم بخلاف خمر الدنيا، فإنهم إن شربوها سكروا وطاشت عقولهم فتكلموا بالكلام الخبيث والهذيان، وكل ذلك من اللغو والتأثيم، هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم. فخمر الآخرة لا يأثم شاربها بشربها لأنها مباحة له، نعم يتلذذ بلذتها، نعم بلذتها، كما قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر لذة، ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثما بخلاف خمر الدنيا، فشاربها يأثم بشربها، وتحمله السكر على الوقوع في المحرمات كالقتل والزنا والقذف، وما يتضمنه هذه الآية الكريمة من مخالفة خمر الآخرة لخمر الدنيا جاء موضحا في آيات أخر: طاف عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قولا ولهم عنها ينزفون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها، وأيضا تكون لها رائحة من الفم، تكون لها رائحة في الفهم ويتقيأ، يعني مؤذية خمر هذه مؤذية، ما عادها مريحة، هي قدها مؤذية، بس شراب الخمر الذين اعتادوا مثل شأن القاتل الآن، بغض النظر عن الفوارق، لكن تجد المدمن يذم القات ومؤذي ومتعب وإلى آخره، على أن الضرر فيه قد يكون أهون من الضرر في الخمرة، وذاك يصدع ويمغص البطن ويسبب ذهب العقل وينتن الفم، يسبب ريحة في الفم استنكهوه كما جاء في الحديث، ويسبب القيء، يتقيأ الذي يشرب منه يكثر منه يتقيأ، وغير ذلك ما زال يشربون، ولله الحمد على النزاهة في المسلمين، لله الحمد على نزاهة المسلمين في طائرات الكفار، إذا استوت الطائرة على طائرات الغرب، إذا استوت الطائرة على السماء ما إن تستوي حتى يباشر عليهم بالمشروبات، منهم الخمر، الذي يبغى يشرب خمر، واللي يبغى الشاهي، اللي يبغى القهوة، يعني ماذا الحليب مع الشاهي وكذا المشروبات، ومنها الخمر، ويشربون الخمر في السماء يعصون الله. قال ابن القيم رحمه الله في الفاكهة ما يتعلق بالفاكهة والمأكولات: وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها إلى قوله: فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته، يكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم، ويغني عن كثير من الأدوية، الفاكهة تغني عن كثير من الأدوية، وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما وأبعدهم من الصحة والقوة، حتى إنهم يقولون: ينبغي أن يأتي القادم إلى بلد أن يأكل من بصلها لدفع ما تغير الأجواء وما يحصل مثلا عليهم التغير من المياه وغير ذلك، فمثلا إذا ذهب إلى بلد هو غريب فيها فأكل من بصلها تأقلم جسمه مع ذاك البلد ومع ذلك الجو، وما في تلك الفاكهة من الرطوبات، فحرارة الفصل والأرض وحرارة المعدة تنضجها وتدفع شرها إذا لم يسرف في تناولها، إذا لم يسرف ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله، يعني لا تكثر منها، ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه. انظر هذه الفائدة التي أشرنا إليها آنفا، أن أكل الفاكهة بعد الطعام تفسد هضم الطعام، ولا أفسدها بشرب الماء عليها وتناول الغذاء بعد التحلي منها، فإن القولنج كثيرا ما يحدث عند ذلك، فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كانت له دواء نافعا. وقوله: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة، كأنهم لؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم، كما قال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين. وهذا من نعيم أهل الجنة، أنه يطوف عليهم خدمهم كأنهم اللؤلؤ المكنون، غلمان ما فيهم كبير سن. قال جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إن أهل الجنة يطوف عليهم غلمان، جمع غلام أي خدم لهم، وقد قدمنا إطلاقات الغلام وشواهدها الغريبة في سورة الحجر الكلام على قوله تعالى: قالوا لا توجل أن نبشرك بغلام عليم، ولم يبين هنا ما يطوف عليهم به، ما يطوفون عليهم به، فذكر حسنهم بقوله كأنهم لؤن مكنون في أصدق في أصدافه، لأن الذي أبلغ في صفائه وحسنه، وقيل مكنون أي مخزون لنفاسته، مكنون قيل في أصدافه وقيل مخزون، لأن النفس هي هو الذي النفيس هو الذي يخزن ويكن مكنون لأن نفاسته. وبين تعالى في الواقع بعض ما يطوفون عليهم به في ذلك، يطوف عليهم ولدان مخلن بأكواب وأباريق وكأس من معين، وزاد في هذه الآية كونهم مخلدين، وذكر بعض ما يطوف عليهم به في قوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وقول تعالى ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا فضة قدروها تقديرا. والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله يطاف عليهم في آية الزخرف والإنسان المذكورتين هو من غلمان مذكور في الطور والواقعة. وذكر بعض صفات هؤلاء الغلمان في الإنسان في قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ثم نزه الله الشراب عن الآفات عن اللغو عن الهوى لحوق الإثم لهم، فقال لا لغو فيه ولا تأثيم، فنفى باللغو السباب والتخاصم والهجر والفحش من المقاعن وقال والعربدة، ونفي التأثيم ونفى بالتأثيم جمع الصفات المذمومة التي آثمت شارب الخمر أثمت شارب الخمر ولا تأثيم. ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم المكنون المصون الذي لا تدنسه الأيدي، فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن وذلك اللون الصفاء والبهجة، بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وصفهم في موضع آخر بأن رأيتهم يحسبهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم كأنهم لؤلؤ منثور. ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هنا أنهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذا إلى حينه إن شاء الله، وإلا نكتفي بقولهم لؤلؤ مكنون. وأهلا وسهلا بضيوفنا وحياهم الله، مرحبا بالجميع، وإلى الضيافة إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.